بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبعد. توقفنا معكم في اللقاء السابق حول الأصول التي بنى عليها غير العاذرين بالجهل هذا القول، قول المهم جدا هو قول عدم العذر بالجهل. وقلنا إن من هذه الأصول إن هم اعتمدوا على أصول خمسة، قولهم بالحد الأدنى للإسلام. قلنا الحد الأدنى للإسلام إنه يسلم ويقر ويتبرأ من كل صور الشرك الأكبر، يعني لو وقع في صورة معينة من هذه الصور خلاص يبقى الراجل خد الختم وروح بالسلامة كده، موضوع منتهي. هكذا قال، هكذا قال. طيب إيه تاني؟ الـ الـ الأصل الثاني الذي تكلمنا عنه بالأمس، قلنا إن هذا الكلام كلام غير صحيح. والأصل الثاني بقى اللي هو يعني وقعوا بسببه في خطأ شديد، اللي هو التسوية بين أحكام الكافر الأصلي، يعني الذي لم يقر أصلا لله بالوحدانية، ولم يقر للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، ولم يلتزم أصلا بأحكام الإسلام، ده كافر أصلي، وبين المسلم الذي أقر بكل هذا لكنه وقع في صورة من صور الشرك. وقلنا إن هذا كلام غير صحيح، وهناك تفرقة وهناك فرق كبير أشارت إليه النصوص وأشار إليه العلماء في كلامهم، أن هناك فرق، هناك فرق واضح جدا بين الكافر الأصلي وبين المسلم الذي أقر لله تبارك وتعالى بالعبادة، وأقر أن هو لا يشرك بالله شيئا، وأقر باتباع محمد صلى الله عليه وسلم، لكن وقع في صورة من صور الشرك. الأصل الثالث الذي اعتمدوا عليه، يبقى احنا كده سيتبقى لنا اصلان، الاصل الثالث الاعتماد على قاعده الحكم بالظاهر. فقالوا كده، قالوا خلاص من ظهر منه الشرك او الكفر نحكم عليه بالشرك او الكفر، هكذا قال. فمن ظهر منه الكفر او الشرك فانه يحكم عليه بما وافق ظاهره. وطبعا من هؤلاء، من اشهر هؤلاء طبعا، وكلامهم موجود ومسطور في الدرر الثانيه، الشيخ حسين وعبد الله ابن الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحم الله الجميع. والشيخ طبعا مدحت الفراج في كتابه العذر بالجهل في الجواب المفيد. طبعا وإذا كان الحكم، هم هكذا يقولون، إذا كان الحكم بالكفر مبنيا، إذا كان الحكم بالكفر مبنيا على ما ظهر من العبد فهذا كله يؤكد أنه لا يشترط في التكفير القصد إلى الكفر، لا يشترط في التكفير قصد الكفر. احنا بنتكلم عن العاذرين بالجهل، لا الأصل أنه يشترط انه يقصد الكفر، اي لا يشترط في الحاق وصف الكفر بالمعين ان ينوي ان يكون كافرا، هكذا قال. واكد اخرون ان الاصل في اللغه الحكم على الشخص بالفعل الذي قام به، من ضرب يقال ضارب، من شرب يقال شارب، وهكذا، هكذا قال. السؤال الذي يطرح نفسه الان، ما هذا الظاهر الذي تتكلمون عنه الذي يظهر، وما هي حدود هذا تنحكم على الشخص بسببه بما تلبث به او بما ظهر منه؟ احنا عايزين نفهم، فهمونا طيب، فهمونا طيب، الله لا يسيئكم، عايزين نفهم. فيقولون الاصل على الظهر. طيب وبعدين؟ والله ولي المغيب، يعني السرائر، من شاء الله يكون كافرا توفرت الشروط، لم تتوفر، بمجرد ان تلبس بالكفر ظاهرا فهو كافر. قال قام على الناس بالإسكان، جعل لنفسه ما حضر الله تعالى عليه ورسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل إنما يولي الثواب والعقاب على المغيب لأنه لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى، وكلف العباد أن يأخذوا بالظاهر، ولو كان لأحد أن يأخذ بباطن عليه دلالة كان ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وما وصفت من هذا يدخل في جميع العلم. هم استدلوا طبعا الأصل هو ما بدا من الإنسان، بدا منه قول فعل إقرار، قامت الحجة والبينة به، في بين هذا كل الشافعي وأحكام الله ورسوله تدل على أن ليس لأحد أن يحكم على أحد إلا بالظاهر، والظاهر ما أقر به. فنحن إحنا يعني نحكم بالظاهر والله تبارك وتعالى يتولى السرائر وما إلى ذلك. وطبعا منها قصة أسامة بن زيد مع المشرك الذي أظهر الإسلام كأنه أظهره تعوذا، وهكذا قال أسامة، إنما قال ذلك تعوذا، يعني تعوذا من السيف، يعني خائف من السيف. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أشققت عن قلبه، وظل النبي صلى الله عليه وسلم يكرر عليه أقتلته بعد أن شهد، أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ حتى إن أسامة بن زيد قال وددت أني لم أكن أسلمت إلا حينذاك، يعني حتى لو أحاسب على هذا الفعل من شدته. ولكن هذا الأصل مع ثبوته القطعي لا يدل على منع الإعذار بالجهل، هذا أصل نعم، إحنا فعلا نأخذ بالظهر، لكن هل هذا يدل على عدم العذر بالجهل؟ لا، لا يدل على هذا، لا يدل على هذا في مسائل الشرك ولا في غيره، لأن المراد به إنما هو الظاهر المتمحض الذي لا يعارضه ظاهر آخر، الظاهر المتمحض الذي لا يعارضه ظاهر آخر، ففي هناك ظاهر آخر يعارض الذي بدأ منه، فإن عارضه ما هو أقوى منه هل يؤخذ بالقوي ولا بالضعيف؟ لا شك أنه يؤخذ بالظاهر الأقوى، ولهذا قال بعض الحنفية البناء على الظاهر واجب ما لم يثبت خلافه. هتلاقي في قواعد الفقه للمجددي وترتيب الآلي في سلك الشيخ ناظر زادة وهكذا، نعود القاعدة عندهم البناء على الظاهر واجب ما لم يثبت خلافه. وقد أشار ابن القيم إلى هذا المعنى حيث بيّن أن الشارع إنما قبل توبة الكافر الأصلي من كفره بالشهادتين لأنه ظاهر لا يعارضه ما هو أقوى منه فوجب العمل به، وهذا ما تدل عليه التطبيقات العملية التي يذكرها الفقهاء لذلك الأصل. فإن لو تأملنا، مهم جدا جدا يعني أن تحاول قدر المستطاع أن تخلط بين التطبيقات، بين الكلام النظري والتطبيقات العملية للفقهاء، لأن ممكن لو في خلل في الفهم في النظري يبينه تطبيقات الفقهاء العملية، ودي مسألة مهمة جدا ينبغي أن نتنبه لها. لو تأملنا في التطبيقات التي أجرى فيها الإمام الشافعي الأخذ بالظاهر نجدها خاصة بالظاهر المتمحض. خاصة بماذا؟ بالظاهر المتمحض يعني الذي ليس له ما يعارضه، يعني بالظاهر المتمحض يعني الظاهر الذي ليس له ما يعارضه، لكن لو عارضه شيء أقوى منه يبقى نأخذ بالأقوى، وهذا ظاهر وهذا ظاهر. ومن ذلك قوله وإن خطب جالسا ولا يدرى أصحيح هو أو مريض. شوف التطبيقات، التطبيقات دي مهمة جدا، والتطبيق ده من واحد ليس سهلا، التطبيق ده من الإمام الكبير الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله. لا يدرى أصحيح هو أو مريض فكان صحيحا أجزأتهم صلاتهم. لماذا إمام تجزئهم الصلاة حينذاك؟ قال لأن الظاهر، الأصل أن الظاهر أنه لا يخطب إلا مريض، لا يخطب إلا مريض، وإنما عليهم الإعادة إذا خطب جالسا لكنهم يعلمون، يعني متأكدون أنه صحيح، لكنهم يعلمون أنه إيه صحيح. ومن ذلك قوله لو صلى رجل غريب بقوم ثم شكوا في صلاتهم فلم يدروا أكان كافرا أو مسلما. اللي احنا مش عارفين يا جماعة، هو رجل غريب ولا ندري هل هذا الإمام الذي صلى بنا مسلم، خلاص الصلاة صحيحة، لكن لو كان كافرا الصلاة باطلة، فالصلاة باطلة، احنا نشك الآن. لم تكن عليهم إعادة، اسمع هذا، اسمع هذا التطبيق، لم تكن عليهم إعادة حتى يعلموا أنه كافر، يعني متأكدين في الظاهر، لأن الظاهر أن صلاته صلاة المسلمين، وصلاة المسلمين لا تكون إلا من مسلم. وكذلك الحال في سائر التطبيقات الأخرى، فهي إنما تجري على ظاهر لم يتعارض معه ظاهر آخر. قلنا نأخذ بالظاهر، لكن الظاهر المتمحض الذي لم يعارضه إيه؟ الذي لم يعارضه ظاهر أقوى منه، الذي لم يعارضه ظاهر أقوى منه، وده ثبت إسلامه بيقين، فلا ننقله عن الإسلام كذلك إلا بيقين، فلا ننقله عن الإسلام إلا بيقين. وعلى هذا فمن ظهر منه فعل الشرك الأكبر فلا يخلو ظاهره من ثلاثة أحوال. الحال الأول أن يكون من عبد لا ينتسب إلى الإسلام، يعني لا يعلن إقراره بالتدين به، فالجواب أن يحكم عليه بما ظهر منه، يقول أنا منافق، أنا زنديق، أنا ملحد، أنا خلاص ما ظهر منه، لا يلزمنا إلا ما ظهر منه، فليس هناك ما يعارض ما ظهر منه أصلا، هو يقر أصلا بالعلمانية، وحقيقة العلمانية خروج من الدين أصلا، يقر بالإلحاد، الرجل لا يثبت أن في إله موجود أصلا، فكيف نقر له أصلا فما فيش أصلا ظاهر يعارض ما ظهر منه، ما ظهر منه الكفر، هل هناك شيء أقوى من هذا ظهر منه؟ لا ما فيش، يبقى في الحالة دي ما فيش مشكلة، نحكم له بالظاهر. الحالة الثانية أن يكون من عبد مجهول الحال، ما نعرفش حاله، بحيث لم يظهر منه انتساب إلى الإسلام، لا نعرف إن كان منتسبا إلى الإسلام أو غير منتسب، الواجب أن يحكم عليه بما ظهر منه، ده الأصل من فعل الشر لأنه لا يعرضه ظاهر آخر. الحال الثالث أن يكون من عبد أصلا منتسب إلى الإسلام، ويظهر منه الإقرار بمقر بالتوحيد ولله بالعبادة، ويقول يعني لا تنبغي العبادة إلا لله، وأنا متبرئ من الشرك بكل صوره، وأقر لمحمد صلى الله عليه وسلم بالاتباع، فهو ملتزم بجملة أصول الدين والتصديق المطلق للرسول صلى الله عليه وآله وسلم. تعارض عندنا ظاهران، ظاهر يوجب ثبوت الإسلام وظاهر يوجب ثبوت الكفر، ظاهر يوجب ثبوت الإسلام وظاهر يوجب. فالقسمة العقلية أنا تقتضي ثلاثة أحوال، إما أن يقدم الحال الذي يثبت وصف الإسلام، وإما أن يقدم الحال الذي يثبت له وصف الكفر، وإما أن يتوقف فلا يحكم بإسلامه ولا بكفره. طيب، لا نستطيع أن احنا نصير إلى هذه أو تلك أو تلك إلا بدليل مرجح، لا نرجح إحداها على الأخرى إلا بدليل مرجح. والنصوص الشرعية في حقيقة الأمر يا إخوة تدل دلالة ظاهرة قوية على وجوب تقديم الحال الذي يثبت فيه وصف الإسلام على غيره، ولهذا يذهب أهل السنة إلى أن الحال الذي يثبت ابتداء هو الحال المثبت للإسلام، يعني يقدم على غيره، خلاص ثبت له الإسلام بيقين، فليس مجرد أن يقع في صورة من صور الكفر نحن نخرجه من الإسلام، لأن هنا نخرجه بالظن. العثيمين يقول الأصل في من ينسب للإسلام بقاء إسلامه حتى يتحقق زوال ذلك عنه بمقتضى الدليل الشرعي، ولا يجوز التساهل في تكفيره لأن في ذلك محظورين عظيمين. طبعا الكلام ده في شرح كشف الشبهات، المحظور الأول هو افتراء الكذب على الله وعلى المؤمنين ووصف الكفر على المتساهل، وقد رجح أهل السنة الحال المثبت على غيره لعدة اعتبارات، المثبت للإسلام يعني على غير عدة اعتبارات. الاعتبار الأول إيه؟ أن هذا هو الموافق للطريقة الشرعية في إثبات وصف الإسلام على غير، وده طبعا حديث أسامة بن زيد لما الرجل نطق بالشهادتين، وحديث المقداد السابق الذي ذكرناه، إن الشريعة تعاملت مع المنافقين بهذا. الأصل إن هو قال أنا مسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد كل شيء، وهو منافق. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال نأخذ بالظاهر وندع الباطل لله تبارك وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم عملهم بالظاهر، وده تشريع مهم جدا جدا. طبعا هذا لا يمنع ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحذرهم، لكنه بيشرع شرع بيوضح للناس احنا اللي يهمنا الظهر، الذي يهمنا الان الظهر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحذرهم لعلمه بايه؟ بنفاقه، صح. لكن التشريع العام انت لا تعامل الناس الا بما ظهر منهم، هذا الاصل. ثالثا ان هذا هو الاوفق للتحذير الشديد من الاقدام على تكفير من ثبت له وصف الاسلام، من قال لاخيه يا كافر، أو إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها، فالموضوع خطير ليس سهلا. الأمر الرابع النصوص الدالة على محبة الله للإعذار وتقديمه، لا أحد أحب إليه العذر من الله، ده الأصل، وأن العذر يقدم على المؤاخذة، وده باب عظيم جدا مريح للنفوس يعني، ولعله يعني ما ورد عن عمر وإن كان في كلام يثبت أو لا يثبت، لكنه من الحكم الشديدة، وكانوا يقولون قديما تحفة الأكياس حسن الظن بالناس، وليس معنى هذا أنك لا تحذر أو لا تتوخى الحذر. إضافة لذلك أنا أقول يعني المقولة الشهيرة، التمس لأخيك 70 عذرا فإن لم تجد فقل لعل له عذرا، لا مريحة جدا للنفس، لعل له عذرا لا أعلم. طيب، ابن عبد البر بيقول الواجب في النظر ألا اتفق الجميع على تكفيره أو قام على تكفيره دليل لا مدفع له من كتاب أو سنة، نص واضح رجل متعمد للكفر وفاهم هو بيعمل إيه وليس مكرها لله أو للاستهزاء بالله أو الرسول أو الآيات أو ما إلى ذلك، أو النصوص اللي ورد فيها قتل نبي مثلا، سب الله سب رسوله استهزاء بآيات الله وهكذا. برغم أهل السنة أن تقديم الإسلام ليس على جهة الاستدامة، مش باستمرار، بحيث يغلق باب التكفير، لا، باب التكفير موجود إذا ثبت، إذا يعني ثبت في المعين توفرت فيه شروط وانتفت هذه الموانع دي، شروط التكفير وموانعه، خلاص يثبت له الكفر. ولذلك جاءت هذه القضية التي نتكلم فيها دائما هي قضية شروط التكفير وموانع التكفير، شروط التكفير وموانع التكفير. فإذا وجدنا أن المعين إنما وقع في المكفر لأجل تكذيب طرأ عليه أو عناد أو جحود قام به أو إعراض عن الحق أو تكاسل على الالتزام به أو تهاون بشأنه، ده لا شك أنه كافر خارج عن الملة، وإن كان فعله للمكفر راجعا إلى أنه لم يعلم أن ما فعله يؤدي إلى الخروج من دينه. كثير من الناس يفعل أفعال لا يظن أنها تؤدي إلى الخروج من الدين، فهنا نقول يبقى على الأصل وثبوت وصف الإسلام له، وثبوت وصف الإسلام لا، والكلام ده كله ذكره شيخ الإسلام لمن أراد التوسع في المجلد السابع صفحة 237، عايز يتوسع يرجع لهذا النص النفيس جدا. طبعا احنا بحاول قدر المستطاع، وحاولت في هذا العرض ان انا اقتصر من كلام اهل العلم على النصوص النفيسة المهمة التي تبين المراد من القاعدة التي اقاعدها. ومما يدل على خطأ الاعتماد على قاعدة الحكم على الظاهر في القول بعدم العذر بالجهل في مسائل الشرك، ان هذا القول اصلا يلزم منه اغلاق باب العذر بالجهل والتأويل في كل مسائل الدين، مع انهم اصلا يقولون ان الانسان يعذر بتأويله. فهنا هيكون في نوع من انواع الايه؟ التناقض في تقعيدهم لهذه القاعده. والذين اعتمدوا على الاخذ بالظاهر لم يطردوا اصلهم. الاصل عشان نقول ان الاصل صحيح انه يلزم عليه لوازم صحيحه، انه يكون مضطرد، ما يكونش فيه تناقض وهكذا. نجد ان هؤلاء يطبقونه في باب الشرك والمسائل الظاهره فقط، واما المكفرات الاخرى فلم يعتمدوا فيها على الاخذ بالظاهر ونصوا على العذر بالجهل فيها. ده تناقض منهجي يبين الخلل في المنهج، فده يدل على الخطأ في القول نفسه. ومما سبق لتبين أن من استند إلى قاعدة الأخذ بالظاهر في المنع من الإعذار بالجهل هيقع في ثلاثة أخطاء لا محالة، غصب عنه مش بمزاجه. الخطأ الأول أنهم لم يدركوا مقصود العلماء بتلك القاعدة، أن العلماء لهم مقصود من هذا، ولم يحددوا الموطن الذي تتعلق به، فهي كما سبق إنما تتعلق بالظاهر المتمحض، يعني الظاهر الذي لا يعارضه ظاهر آخر قد يكون أقوى منه، لكن الظاهر المتمحض ليس له ما يعارضه. قلت لك واحد ملحد يقول أنا لا أؤمن بالإله أصلا وظهر منه عمل كفر، خلاص ليس هناك ظاهر يعارض هذا الظاهر الذي ظهر منه، فخلاص هذا ظاهر متمحض. الأمر الآخر أنهم قدموا الظاهر الموجب للكفر على الظاهر الموجب للإسلام، وهذا مخالف لدلالة النصوص. الأصل أن نحن نقدم الإسلام الظاهر الموجب للإسلام. الأمر الثالث أنهم لم يطردوا في أخذهم بالقاعدة، لم يضطردوا يعني تناقضوا، مرة يطبقوها في جهة وفي حتة ثانية لا يطبقونها، لا يرونها سليمة ولا سديدة، وإنما أعملوها في باب الشرك فقط، وهذا تحكم لا مبرر له. يبقى دي الثلاث أصول الأولى. الأصل الرابع الذي بنوا عليه هذا القول التفريق بين المسائل الظاهرة والمسائل الخفية، ومقتضى هذا الأصل أن ثمة مسائل ظاهرة في الدين وشائعة بالنسبة للمسائل الظاهرة والخفية والمعلومة من الدين بالضرورة والكلام ده كله، هذه في الغالب كما يقول شيخ الإسلام هي مسائل إضافية، يعني المعلوم من الدين بالضرورة لدى طالب علم مثلكم لا يكون معلوما عند العوام وعند الجهال وعند بقية الناس، والمعلوم في بيئة ينتشر فيها العلم ليس بالضرورة ظاهر ولا معلوم في بيئة لا ينتشر فيها العلم فيسود فيها الجهل والإهمال وعدم التعليم وما إلى ذلك. هذه مسائل إضافية. فبقولوا كده يا جماعة المعلوم من الدين بالضرورة خلاص نحكم على مخالفه بالكفر، أو الواقع في إذا وقع في أمر مكفر وهو معلوم خلاص نحكم عليه بالكفر. أحيانا أنا أذكر أن أحد الإخوة الأفاضل كان ذهب إلى الصعيد، وهذه حتى نراها في بعض القرى، ويذهب إلى الصعيد يقول له يا ابني أنت حافظ الفتحة؟ يقول لك لا والله مش حافظ الفتحة. تتكلم مع النساء لماذا لا تصلي يا أمة الله؟ تقول لك هي النساء عليها صلاة؟ قد تجد امرأة متدينة جدا بطبعها زي الشعب المصري كده متدين بطبعه، فالمهم الشاهد من الكلام، وتجدها يعني عليها العادة الشهرية أو اللي بيسموها البريود أو الدورة الشهرية، امرأة حائض وتصلي. هي لا تتصور أن تترك الصلاة، لا تتصور أن تترك الصلاة. أنا أعرف رجلا كبيرا كان يسرد الصوم سردا، حتى إنني كنت أعجز أن أقنعه بأنه لا ينبغي أن يصوم يوم العيد الكبير والصغير. قل له الصيام حرام تتألفهم، يعني شوف الأقول عاملة إزاي. فهذه مسائل إضافية نسبية، يعني ما يكون ظاهر عندك لا يكون ظاهر عند غيرك، وما يكون خفي عندك قد يكون ظاهرا عند غيرك وهكذا. يدخل في المسائل الظاهرة المسائل المتعلقة بتوحيد الألوهية، والمسائل المتعلقة بتوحيد الربوبية، والمسائل المتعلقة بالشرك الأكبر، والمسائل المعلومة من الدين بالضرورة. هم بيقولوا كده عشان كده أي حد يخالف في هذه الأشياء، إيه يا جماعة، أي حد يخالف في هذه المسألة طالما معلومة من الدين بالضرورة وظهر يبقى كافر، خلاص وقع في الكفر، خلاص نكفر. هم بيقولوا كده يا جماعة، بيقولوا كده ومزاجهم حلو يعني. آه صحيح، مصيبة سودة. الأخ بيقول حتى النصرانية جعلوه شهيدا وترحموا عليه. طبعا لا يجوز يا جماعة، يعني هذا أمر عجيب جدا جدا. فإذا تكلمت وقلت قال الله وقال رسوله بس متطرف إرهابي، ربنا يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، قد كفر الذين قالوا إن الله المسيح ابن مريم، وما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، هؤلاء مشركون، أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، فلا يجوز الترحم أبدا. هذه مسألة منفكة عن مسألة حسن التعامل وحسن الجوار، وإن إحنا لا نؤذي من آذانا، وإن إحنا نتعامل معهم بالحسنى، هذه مسألة منفكة تماما. لكن هذا عقائد يا جماعة، عقائد صلبة ثابتة. ويعني أنا ما كنت أظن أنه سيأتي علينا زمان يعني نضطر فيه إلى إثبات الأصول الكبيرة التي يعني لا يختلف فيها، لكن نحن مضطرون إلى هذا الآن. نحن نعيد هذا ونكرره كثيرا على الأسماع، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذه مصيبة من المصائب الكبيرة، مسألة المواطنة والدولة القطرية المعاصرة، هذه من يعني القواصم التي أصابت المسلمين في مقتل، صبت عقائدهم وأصولهم في مقتل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. طبعا اعتمدوا في ذلك على تقريرات عديدة لعدد من العلماء، طبعا الدعوة النجدية، قلت هم أصلا علماء الدعوة النجدية لا يكفرون بالجهل، لا يعذرون بالجهل كما تعلمون. جاء فيها التفريق بين المسائل الظاهرة، كان لهم بيفرقوا بين المسائل الظاهرة والمسائل الباطنة، والمسألة دي قررها كتير جدا الشيخ أبو العلا راشد في ضوابط التكفير المعين. وفي التنصيص على ذلك التفريق يقول الشيخ حمد بن عطيق، وهم من لا يقول بالعذر، مسألة التكفير المعين مسألة معروفة، كنت أنا أحد لا أذكره الآن لأنه شيخ من مشايخي الذين درسنا عليهم بعض الكتب في الفقه الحنبلي، وشيخ كبير جدا جدا يعني، هو يعني تابع لهذه المدرسة في القول بعدم العذر بالجهل. فكنت أنا يعني وإحنا بندرس مثلا دليل الطالب أو بن الروض المربع أو شغالين مع بعض كده في بعض كتب الحنابلة المعروفة، فكنت أنا أتعمد دايما أجيب تطبيقات من المذهب، من كلام الإمام رحمه الله أو تلاميذه أو كلام الأئمة زي الشيخ منصور البهوت والناس الكبيرة دي، الأئمة الكبار دول، بتبين فساد هذا القول، وأنهم في التطبيقات العملية يثبتون العذر بالجهل. فكان يتعجب، والحمد لله انتقل يعني من هنا إلى هنا. طبعا يعني المسألة دي مشهورة جدا جدا يعني، إن علماء الدعوة النجدية لا يعذرون بالجهل. طبعا من الغريب جدا انك تجد بعض الناس ينسب حتى ذلك الى شيخ الاسلام ابن تيميه، حتى الشيخ ابو بطين يعني فعل ذلك في الدره الثانيه، اللي عاوز يرجع للنص واللي عنده الدرر، اظن الدره الثانيه غير موجوده او غير متوفره، وهي في الغالب ممنوعه اصلا حتى في المملكه، مش ممنوعه بس هنا. ودي مصيبه يا اخوان، يعني انا ارى ان منع الكتب في غايه الخطوره، لانك في الغالب اذا منعت الكتاب، يعني انا اذكر لما منع كتاب الشيخ سفر الحوالي فرج الله كربه، الناس تهافتت على كتاب الشيخ جدا، ونزل مش عايز اقول ممكن الناس نزلت اكتر من مليون نسخه من على شبكه الانترنت. انت بتنبه الناس لما منعت كتب الشيخ سيد قطب او كتب هذا الاصل، ان يعني ان هذه الامور يعني تترك للناس هكذا، والناس كده كده ما تقراش، وان كان طالب علم حقيقي ويمتلك الادوات فهو يستطيع ان يفرق بين الحق والباطل وبين الصواب والخطا، ان كان يمتلك ادوات حقيقيه يستطيع بها ان يفرق، فهذا الامر ليس فيه مشكله لسه. حتى ابن تيميه الذي خدم كتبه وابن القيم لا شك أنها ستمنع بعد ذلك، صلى الله أن يرد المسلمين إلى دينه ردا جميلا. طبعا هذا لا تصح نسبته إلى شيخ الإسلام ابن تيمية أبدا بحال من الأحوال، أنه يفرق بين هذا وذاك. في تصحيح هذه النسبة لابن تيمية اعتمدوا على نوعين من تقريراته هؤلاء الناس. النوع الأول النصوص التي يمكن أن يفهم منها التفريق بين المسائل الظاهرة والمسائل الخفية بالإعذار بالجهل، في نصوص كثيرة جدا. عشان كده بقول يا جماعة القراءة لابن تيمية في غاية الخطورة، يعني من لم يمتلك الأدوات ولم يستقرأ كتب الشيخ استقراء كاملا، لأن الشيخ هتجده رحمه الله ورضي عنه بيجمل جدا، يعني يتكلم في مسألة في سطر في كتاب ثم يفردها في مجلد في موطن آخر، وقد توسعنا في هذا القول في غير هذا الموطن. وهذه الجملة تجدها كثيرا لمن قرأ الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ورضي عنه. فدي مسألة في غاية الخطورة، ليس أي أحد. ولذلك أنا أقول مشكلة الشيخ انه دايما في استخدام المصطلحات، ما انتش فاهم مصطلحات شيخ الاسلام ما تقرالوش، اصبر شويه على نفسك، مش هتقدر تقرا المواطن التي تكلم فيها الامام في هذه الجزئيه وتستقرئها بحيث انك ترد المجمل للمفصل والعام للخاص والمقيد المطلق للمقيد وهكذا، وتستفسر كلام الشيخ وتشوف المكان اللي أفرد فيه الكلام، اللي فصل فيه في الكلام، والموطن اللي أجمل فيه، وتحاول أنك تجمع بين كلام الشيخ، هذه مصيبة. وتنظر إلى الذي قاله في بداية عمره والذي قاله في آخر عمره، هذه من المسائل المعضلة جدا، لأن الشيخ لا يصنف على الطريقة الأكاديمية الحديثة. يعني معظم المتقدمين، إذا استطعت أنك تقول قليل جدا اللي كان يعني كتب ابن القيم أكثر ترتيبا لأقرب الطريقة الأكاديمية، بعض مصنفات ابن الجوزي، كتب مثلا الامام السيوطي، حتى الغزالي رحمه الله، هي كتب مرتبه وفيها نوع من الترتيب. كتب ابن تيميه ليست بهذا الترتيب الاكاديمي المعروف الحاد، لكن هي كتب فيها نوع من انواع التوسع ونوع من انواع الانتشار، ويعني ربما تجده يتكلم في مسألة من مسائل المعتقد فيدخل في تفسير آية، فيعني يجوب شمالا وجنوبا وشرقا وغربا، حتى أنت تتوه عن المسألة الأصلية ما لم تكن منتبها وفاهم الوضع وفاهم طريقة الشيخ، هتوه ما انتش عارف هو كان بيتكلم عن آية أصلا. ودي مش مشكلة كبيرة جدا رحمه الله، ودي من ساعة علم الإمام. ولذلك حتى هذا من العجائب، أنه كان إذا يعني تكلم في علم قيل لا يعلم غيره، وكان يعني يدخل في مباحث متعلقة بالمبحث الأصلي ويبتعد جدا عن المبحث الأصلي، ثم يعود مرة أخرى لما كان يتكلم عنه. ودي من الأمور اللي الشيخ الإسلام حتى في حديثه الذي يذكر عنه في الدروس ومثل هذه الأشياء كانت تحصل منه رحمه الله الإمام. عشان يبقى احنا هؤلاء الناس في اعتمادهم على كلام شيخ الاسلام ان هو بيفرق بين المظاهر، بين المسائل الظاهره والمسائل الخفيه، اعتمدوا على نوعين من انواع النصوص. النوع الاول النصوص التي يمكن ان يفهم منها التفريق بين المسائل الظاهره والمسائل الخفيه في الاعذار، ومن ذلك قوله رحمه الله. احنا هنرجع بعد كده نجيب نصوص نبين فيها انه رحمه الله ما كان يفرق بين المظاهر، بين المسائل الظاهره والمسائل الخفية، وأنه رحمه الله ورضي عنه كان دائما ما ينبه أن مثل هذه المسائل مسائل إضافية يعني نسبية، يعني ما يكون ظاهرا عند شخص قد يكون خفيا عند الآخر، وما يكون خفيا عند شخص قد يكون ظاهرا عند الآخر، وهكذا. والناس لا يستوون في العلم، ليسوا على قدم سواء في العلم كما هو معلوم. ومن ذلك قول ابن تيمية: وهذا إذا كان في المقالات الخفية فقد يقال إنه فيها مخطئ ضال لم تقم عليه الحجة التي يكفر صاحبها، لكن ذلك يقع في طوائف منهم في الأمور الظاهرة التي تعلم العامة والخاصة من المسلمين أنها من دين المسلمين، بل اليهود والنصارى يعلمون أن محمدا صلى الله عليه وسلم بعث بها وكفر مخالفها إلى غير ذلك. يبقى واضح جدا أنه هنا لا يفرق. ومن ذلك أيضا قوله: في الحقيقة فكل رد لخبر الله أو أمره فهو كفر دق أو جل، كان قليلا أو كثيرا يعني، لكن قد يعفى عما خفيت فيه طرق العلم. هو هنا بيفرق بين المسائل الظاهرة المعلومة والمسائل الخفية. النوع الثاني الذي استدلوا به من النصوص، النصوص التي أطلق فيها ابن تيمية بأن من فعل كذا فهو كافر أو مرتد أو مشرك من غير استثناء للجهل. وطبعا هذا الكلام أصلا ابن تيمية في مواطن لا تحصى قال يا جماعة يفرق بين الكفر المطلق وإطلاق الكفر على المعين، والكلام ده فصل فيه كثيرا جدا. فكونك ودي من المصائب، مسألة الاجتزاء والانتقاء من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية قد يوقعك في خلل شديد جدا حتى في فهم النصوص، لأن هو قال هذا قولا مطلقا ثم بعد ذلك تجده في عشرات المواطن يقول كلام آخر، كالذين مثلا قالوا إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول بقدم العالم. شيخ الإسلام أصلا يكفر من يقول بقدم العالم، من يقول أن هناك يعني قديما مع الله تبارك وتعالى، فهو هو لم يفهم المسألة، مسألة التسلسل ومسألة لم يفهمها أصلا، ولذلك خلاص يروح ككثير من الأشاعرة المعاصرين وبعض المتصوفة وما إلى هؤلاء، يعني يتكلمون بهذه الصورة، يقول لك شيخ الإسلام يقول بقدم العالم، ولو قال بقدم العالم يكفر أصلا نفسه شيخ الإسلام، هو يكفر من يقول بقدم العالم. ويمكن إطلاق الكفر على ابن سينا وغيره من الفلاسفة أنهم يقولون بقدم الأفلاك أو ما إلى ذلك. طبعا نتيجة لهذه النسبة نص عدد من علماء أئمة الدعوة النقدية على أن قاعدة التفريق بين حكم الفعل وحكم الفعل عند ابن تيمية خاصة بالمسائل الخفية. هو حب يفلت، يعني ابن تيمية في كثير من المواطن يقول إن هناك فرق بين الفعل، بأنك تطلق على الفعل نفسه أنه كفر، وده إطلاق يعني إنك تطلق على الفعل في ذاته حكم الفعل من فعل كذا فهو كافر، وإنك تنزل هذا الحكم على المعين، والكلام ده في عشرات المواطن لا يحتاج إلى كلام كثير. وفي بيان هذا يقول ابن سحمان في معرض، طبعا بيقرر هذه المسألة، يقرر هذه المسألة. طبعا الاستناد إلى هذا، إلى التفريق بين المسائل الظاهرة والمسائل الخفية في عدم العذر بالجهل في مسائل الشرك غير صحيح. مرجع الخطأ راجع إلى عدم التفريق بين ما يرجع إلى المسألة في ذاتها وبين ما يرجع إلى علم المكلف بها. فلا شك أن مسائل الشريعة ليست في درجة واحدة في المنزلة، فبعضها أعظم من بعض وأعلى قدرا وأشد شأنا، وبعضها أشهر من بعض وأوسع انتشارا بين المسلمين، وهم أكثر علما بها، فهي معلومة من دين المسلمين بالضرورة. ولذلك مسألة الظاهر والخفي من الأمور النسبية التي يختلف فيها الناس، والكلام ده ذكره شيخ الإسلام وكرره كثيرا جدا. والله يا اخوانا مسألة قدم العالم والتسلسل أنا بس ما بحبش أعرضها العام، يعني قلت سيكون لنا فيها أكثر من محاضرة، وكذلك مسألة التحسين والتطبيع سيكون لنا فيها أكثر من محاضرة. أما مسألة الردود أو ذكر ردود شيخ الإسلام تيمية على الأشاعرة وبيان خطئهم في موارد في المسائل الاعتقاد التي كرروها وما إلى ذلك، هذه سوف نتكلم فيها بتوسع، ربما يعني نخوض معكم فيها 5 أو 6 محاضرات على العام، مفيش مشكلة خالص، يعني مسألة سهلة وبسيطة ويسيرة. فاللي عايز يرجع للمسألة دي، تفريق الشيخ ان التفريق بين الظاهر والباطن ده أمور نسبية والناس بتختلف فيها اختلافا كبيرا، وكذلك حتى مسألة كون القضية هل قضية يقينية أو قضية ظنية، مسألة اليقين والظن مسألة نسبية، قد يكون يقينيا عند أناس وقد يكون ظنيا عند آخرين. ممكن نرجع بقى لبعض المواطن كده وبينها لكم، يعني عندك الرد على المنطقيين، ودي موطن مهم وجميل جدا جدا، 13 صفحة 14 ومجموع الفتاوى. خد عندك بقى 5 أو 6 مواطن، المجلد 23 صفحة 347، المجلد 19 صفحة 211، المجلد 13 صفحة 118، المجلد 19 صفحة 211. فشيخ الإسلام بيبين إن أوصاف الإدراك كالعلم والجهل واليقين والظن والظهور والخفاء ليست أوصافا قائمة بالأشياء بحيث تكون ملازمة لها لا تنفك عنه، إنما هي أوصاف قائمة بالأنفس عن الأشياء، وما يكون بالأنفس عن الأشياء يختلف باختلاف أحوال تلك الأنفس. فقد يكون الأمر ضروريا عند عمرو لقيام الأسباب التي تجعله كذلك عنده، ولكنه يكون مظنونا عند زيد لقيام الأسباب التي تجعله كذلك عنده. وممن نص على خطأ التفريق بين المسائل الظاهرة والخفية في مسائل العذر طبعا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وهنلاقي الكلام ده كتير خالص في لقاءات الباب المفتوح وفي كتابه الشرح الممتع، له موطن جميل ودقيق ولذيذ جدا في المجلد الثاني صفحة 20، طبعا مشهورة المعروفة طبعا مؤسسة الشيخ أقصى. فاللي يتأمل حتى التاريخ الإسلامي يجد يدرك هذا الأمر إدراكا حقيقيا، مسألة نسبية الظهور والخفاء مسألة نسبية ليست مسألة ظاهرة وواضحة عند جميع الناس. ومما يدل على نسبية الظهور والخفاء حديث حذيفة، حذيفة أنه يدرس الإسلام كما يدرس وشي والثوب حتى لا يكون صلاة ولا زكاة، ويوجد الناس يقولون لا إله إلا الله ويذكرون الله، فيقال لما تقولون هذا، فيقولون وجدنا آباءنا، فبيسأل هل تنفعهم؟ قال نعم تنجيهم بين يدي الله. فيجي في وقت من الأوقات تقريبا خلاص يعني تتلاشى كل الشعائر. ولذلك يا جماعة الخير طلبة العلم والدعاء إلى الله تبارك وتعالى ينبغي أن يكرروا على مسامع الناس الثوابت والأصول الكبيرة ومسائل الدين، لأن إحنا بنتعرض في حقيقة الأمر لخصف شديد جدا لمسائل الدين الظاهرة الواضحة اللي عليها يعني أدلة واضحة وظاهرة جدا، قال الله وقال رسوله وفيها إجماعات، وتلاقي ناس جاية لسه بتناقش فيها وبتتكلم فيها. يمكن لعلكم تذكرونني ببعض النوازل تعددت فيها بعض الورقات لعل أنشرها قريبا على الصفحة، مسألة غلق المساجد، مسألة تعطيل شعيرة الجمعة، تعطيل الحج وما إلى ذلك من أمور. حتى الصحابة لما قدامة بن مذعون استحل شرب الخمر واستدل بالآية، الصحابة تعاملوا معها تعامل تاني، لأن هذا الأمر لم يكن ظاهرا عنده. وحتى تعامل عمر مع من استحل الزنا وهو جاهل. طبعا مسألة أنك تنسب وتؤكد أن ابن تيمية يفرق بين الظاهر والباطن في مسألة العذر بالجهل هذا كلام خطأ، لأن ابن تيمية في مواطن كثيرة لا تكاد تحصى نص على العذر بالجهل في مسألة الشرك، مسألة الشرك حتى الكبيرة في مواطن كثير جدا، ونص على أن الظهور والخفاء أمر نسبي إضافي كذلك في مواطن لا حصر لها. وابن تيمية لم يعلق حكم التكفير على وصف المسائل الظاهرة قط، وإنما يعلق دائما بقيام الحج، هل قامت عليه الحجة؟ يعني توفرت فيه الشروط وانتفت المانع أو لم يحصل هذا؟ ده الأصل عنده أن تتوفر معه شروط وتنتفع عنه موانع في الحالة دي بيقول. والكلام ده ممكن تلاقوه يعني في نص مهم جدا في المجلد 7 صفحة 609. أنا طبعا بشير للمواطن والناس ترجع، وطبعا كما قلت لكم هذا العرض لتبسيط الأمر وتيسيره وتقريبه للأذهان، وأن الناس تبدأ تفهمه كده بسلاسة وسهولة. اللي مش هيقدر يرجع خلاص قد يكتفي بهذه المحاضرات، وطالب العلم الذي سيما طلبة علم باب الاعتقاد ينبغي أن يرجعوا إلى الكتاب ويقرأوه مرة أخرى. طبعا لنا استدراكات على الكتاب قد تكون في محاضرة مستقلة إن شاء الله تبارك وتعالى في مواطن قليلة. ابن تيمية وصف بعض المسائل بالظهور وأنها من أظهر الأمور، ومع ذلك عذر الواقعين فيها بالجهل، مع أنها مسائل ظاهرة جدا. طب الدنيا مولانا أمثلة، خد يا سيدي أمثلة، خد المجموع مجلد 12 صفحة 485، ارجع ستجد صدق كلامي. الاستغاثة 2494، وكذلك مجموع الفتاوى 19 من صفحة 209 ل 211. المستقر اللي كلام ابن تيمية عن ضوابط التكفير يجد منه إغفالا تاما للتنصيص على أثر الافتراق بين المسائل الظاهرة والمسائل الخفية. طبعا احنا لو قلنا لهم يا جماعة في نهاية الأمر انهم يا جماعة النصوص التي اعتمدتم عليها عن ابن تيمية رحمه الله أنه يفرق بين الظاهر والباطن، هذا كلام غير صحيح، هذا كلام غير صحيح. الأصل الخامس والأصل الأخير الذي اعتمد عليه القائلون بعدم العذر بالجهل هو الاعتماد على المقتضيات القدرية في بناء الأحكام الشرعية. ده مثار خلل عند كثير من الفرق في كثير من أبواب الاعتقاد، أنه لا يفرق بين ما هو قدري وما هو شرعي، يخلط بين الاثنين. خلي بالك، يبقى اعتمدوا على الأمور القدرية في بناء الأحكام الشرعية، فقد بنى بعضهم الحكم بتكفير الواقع في الشرك والحكم عليه بالخروج من الإسلام وجريان أحكام الشرك عليه على ثبوت الميثاق والفطرة، دي مسألة قدرية، وثبوت الحسن والقبح العقليين وقيام الآيات الكونية الدالة على توحيد. يقول لك يا أخي كيف يشرك بالله يا أخي، كيف يقع في الشرك، وهذه السماوات وهذه الأرض وهذه البحار والبعر تدل على البعير، وهذا الكلام كيف يشرك يعني. وجه ذلك أن ثبوت تلك الأمور عند كل البشر يجعلها حججا مستقلة، هم بيقولوا كده، قائمة توجب وصف الشرك الشرعي في المعين وجريان الأحكام الشرعية فيه، ولو لم يعلم ذلك المعين بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه يمتلك حجة كافية. بص يا أخي في الكون، انظر إلى الكون في إلزامه بالتوحيد وتحريم الشرك عليه. ولأجل هذا جعلت تلك الأمور القدرية من المعتمدات التي يعتمد عليها هؤلاء في عدم العذر بالجهل في مسائل الشرك. طبعا لا شك أن الاستناد في المنع من الإعذار بالجهل إلى الأمور القدرية غير صحيح، ومنشأ الخطأ فيه راجع إلى الخلط بين المقتضيات القدرية كما قلت لكم والمقتضيات الشرعية، وعدم التمييز بين ما هو شرعي وما هو قدري. فلا شك أن الله تعالى أخذ الميثاق على عباده وخلق الناس على الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، وكل مولود يولد على الفطرة كما قال صلى الله عليه وسلم، وأودع في الأشياء الحسن والقبح فعلا، من الأشياء منهم هو حسن ومنهم هو قبيح حتى من قبل أن تأتي الشريعة، ومكن العقل من الإدراك، وهذا مذهب أهل السنة، لكن الإنسان لا يحاسب إلا بعد إرسال الرسل، وملأ الكون بالأدلة. فعلا الكون مليء بالأدلة الدالة على توحيد الله ووجوده سبحانه وتعالى، هذه الأمور لا شك في ثبوتها واستقرارها، لكن الشريعة مع ذلك لم ترتب عليها شيئا من الأحكام التشريعية المتعلقة بتكليف العباد سواء في أحكام الإسلام أو في أحكام الكفر، إذ لو كانت كافية في الاعتماد عليها لما كان لإرسال الرسل فائدة. خلاص نقول لهم يا جماعة أنتم لابد أن تنظروا في الكون، ولا نحتاج أن نرسل لكم رسولا ولا أن ننزل عليكم كتاب، خلاص المسألة منتهى. ذلك قال الله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين، برغم أن الأشياء حسن، الحسن معروف أنه حسن بالعقل والقبيح معروف أنه قبيح، ومع ذلك أرسل الرسل حتى يقوم عليهم الحجة، رسلا مبشرين ومنذرين لألا يكون للناس على الله حجة بعد الايه، بعد الرسل. وإنما جعلت الشريعة جعلت المرجع في الأحكام الشرعية إلى العلم الذي أوحى الله به إلى رسوله، فالأحكام المتعلقة بالإسلام لا مرجع فيها ولا مأخذ إلا النصوص الشرعية. فنحن المسلمين لم نعلم ضابط ثبوت وصف الإسلام في المعين، ولا كون المسلم يصلى عليه ويكفن ويدفن في مقابر المسلمين إلا بماذا؟ إلا بالنص الشرعي الذي ينص على هذا. ولو لم تخبرنا النصوص الشرعية لما علمنا بذلك، ولما جاز لنا أن نقول بشيء منها. ولو جهل مسلم ما بهذه الأحكام لعدم ورود النص إليه لكان معذورا بكونها لا تعلم إلا بالنص الشرعي، وهو لم يصل إليه نص شرعي بعد. حتى أحكام الكفر نحن لا نعلم بالأوصاف التي توجب وصف الكفر الشرعي في المعين، ولا الشروط التي يجب توفرها فيه، ولا نعلم أن الكافر إذا مات لا يصلى عليه ولا يغسل ولا يرث ولا يورث وما إلى ذلك إلا بماذا؟ إلا بالنصوص الشرعية. وحصر الأحكام الشرعية في العلم الرسالي لا يعني أن تلك المقتضيات، يعني لا يعني أن المسائل الكونية ما لهاش أثر، لا لها أثر، من قال ذلك؟ لكن تأثيرها لا يصل إلى أن تكون حججا مستقلة بحيث يعتمد عليها في بناء الأحكام الشرعية. الاعتماد في بناء الأحكام الشرعية الأصل في النصوص والرسالة، وإنما غاية ما تصل إليها أن تكون مرتكزا وقاعدة صلبة تعتمد عليها الشريعة في بناء الأحكام وفي إقناع الناس بها وإلزامهم بضوابطها. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فالمتأمل في طريقة الشريعة يجد أنها ارتكزت كثيرا على الأمور القدرية في بيان المسائل الايه الشرعية. ده حصل النقاش في هذه المسألة. يبقى هم هنا لهم خمسة أصول اعتمدوا عليه. من يذكر لي الخمسة أصول مرة أخرى يا شباب؟ عايزين نشتغل بقى. ها، إيه الأصل الأول وإيه الأصل الثاني وإيه الأصل الثالث وإيه الأصل الرابع وإيه الأصل الخامس؟ أظن دي مسألة بقت ظاهرة أو واضحة وتكلمنا عليها. يبقى الأصل الأول القول بالحد الأدنى، إن لابد من توفر حد أدنى وصف في وصف الإسلام. إيه هو الحد الأدنى؟ قالوا إن هو لا يقع في أي مسألة من مسائل الشرك الأكبر، وقلنا ده كلام خطأ. الأمر الثاني، الأصل الثاني التسوية بين حال الكافر الأصلي وبين حال المسلم الذي وقع في مسألة من مسائل الكفر. صح كده يا شباب ولا في مشكلة؟ الأصل الثالث الاعتماد على قاعدة الحكم بالظاهر، وقلنا أن الكلام ده إذا كان ظاهر متمحد لا يعارضه ظاهر أقوى منه. الأصل الخامس الاعتماد على المقتضيات القدرية، لما اعتمدوا على المقتضيات القدرية في بناء الأحكام الشرعية، يعني في عدم العذر بالجهل. كيف يعذر بالجهل؟ والله عز وجل بيّن لنا في الأنفس وفي الآفاق وهذه الآيات الكونية وما إلى ذلك من أمور، وقلنا أن هذا لا يصح الاعتماد عليه. بهذا بفضل الله عز وجل ورحمته وعونه قد انتهينا من عرض هذا الكتاب الموجز الجميل. العرض الموجز هذا والكتاب الجميل الطيب اللي استوعب فيه صاحبه، ولازال الشيخ سلطان على ما بلغني يستدرك في الكتاب ويصحح ويرد على بعض الشبهات في الطبعات التي بعد الطبعة الأولى والثانية، جزاه الله خيرا ونفع الله به. يعني أكتفي بهذا القدر هذه الليلة، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. أنا أعيد وأكرر يا جماعة بعض النوازل ذات الإخوة تذكرنا، إحنا طبعا من باب المناقشة، يعني مسألة غلق المساجد أنا تكلمت فيها كثيرا وقلت إني أبرأ إلى الله عز وجل من هذه الفتوى، ورأى أنها فتوى خاطئة تماما مخالفة لإجماع الأمة عبر 14 قرنا. مع انتشار الأوبئة والأمراض المعدية وغير المعدية لم يجرؤ أحد على القول بأن المساجد تغلق عامة هكذا بقوة السلطان، لم يقل أحد بهذا. لكن هناك مسائل قد يقال مثلا نحن نأخذ بالاحتياطات الاحترازات، إضافة لذلك يعني تعطيل الشعائر الجماعة والجمعة هذا أصلا من أمور التي تستجلب عقوبة الله تبارك وتعالى، خاصة أن أنت يعني تفعل هذا بأدنى شك، تفعل هذا بأدنى شك بالظنون، ليس عندك أمر يقيني. هذه مصيبة كبيرة من المصائب الكبيرة. فخلال 14 قرن لم يحصل هذا. نحن نؤكد مرة أخرى أن يا جماعة الخير الذي عنده يعني مرض معدي يحرم عليه أصلا أن يذهب إلى المسجد، هذا أمر. الأمر الآخر الذي يخاف على نفسه له رخصة يجلس، أما والآخرون مباح مع الأخذ بالاحتياطات والاحترازات والأخذ بالأسباب ثم تعلق القلب بمسبب الأسباب تبارك وتعالى. فأنا أرى أن غلق المساجد خطأ شديد، يعني فتوى ليس لها مستند قوي أبدا. ويعني لو أرادوا أن يقصوا ذلك على بعض الأمور الشرعية التي قيل فيها صلوا في رحالكم، ففي هذه الحالة حتى النص الشرعي لم يلزم بالصلاة في الرحال. يعني لو أن هناك شتاء شديد ومطر شديد وما إذا ذلك وأراد رجل أن يذهب إلى المسجد، هل نقول له يحرم عليك أن تذهب إلى المسجد؟ لم يلزم. أقول هذا على باب الجواز، من باب الجواز الإباحة براحتك إن أردت. فالقياس أصلا لا أرى له وجها. إضافة لذلك يا إخوانا، طب الخمرات مفتوحة والمتروهات مفتوحة والمواصلات مفتوحة والمصالح الحكومية مفتوحة وكثير يعني كثير من المنافذ لا تستطيع أبدا أن أنت يعني تغلق الأمر، مستحيل أنك تغلق الأمر، صعب جدا أنك تغلق الأمر، وفي زحام شديد وفي تكدس كل شيء. فإضافة لذلك أنا أقول دائما يا جماعة أنه ينبغي أن تختلف نظرتنا عن نظرة الغربيين والماديين والعصريين، يعني وأن العدوى بقدر الله والموت بقدر الله تبارك وتعالى وما قدر على الشخص لابد أن يراه وما إلى ذلك، لا ندري سبحان الله العظيم، ولعله يكون رفعة في الدرجات ورحمة ومغفرة من الله تبارك وتعالى وابتلاء يسوق الله للمسلم فيكون له خير بهذا الابتلاء، يكون يعني يتسبب له في خير عظيم وما إلى ذلك. فالأصل نحن لا نسرع إلى هذا، لتعطيل الشعائر هذه عظيمة من العظائم. وأنا أقول أن مثل هذا القرار الشديد جدا والصعب جدا والمخالف لإجماع الأمة عبر 14 قرنا له ما بعده يا شباب. أنت تشوفوا مآلات بقى ومصايب بعد كده، كل واحد يقول لك أصل الصيام برضو بيضعف المناعة، مع أنه طبيا الصيام بيقوي المناعة، بس ماشي ما هي الله هيصل كله يسمع الهيص بقى، والحج مش عارف قد يحصل فيه مش عارف ايه، وقد تعطل شعيره الحج، ومش عارف العمره قد يحصل فيها مش عارف ايه، وهكذا. ونشتغل بقى، وممكن القراءه في المصحف كمان فيها مشكله، مش عارف الشعره ولا قد يقعد لسه هندخل على اشياء اكبر من ذلك بكثير. هذا له ما بعده، خطوره هذا ان له ما بعده. ولذلك التهاون في مثل هذا وتعطيل الشعائر بهذه الصوره، بالصوره الجماعيه هذه، وغلق المساجد بهذه الصوره، هذا لا اراه ابدا صوابا. وادين الله عز وجل بانني ابرأ اليه من هذه الفتيه. طيب، كان المساله الثانيه اللي كنا عاوزين نتكلم فيها الدعاء بقى للجماعي والتكبير الجماعي ورفع الاصوات وبتاع. يعني انا يعجبني جدا قول الامام احمد رحمه الله: لا تتكلم في مساله ليس لك فيها سلف. مسألة ما حصلش، الصحابة ما عملوش كده ولا التابعين، والنوازل اللي نزلت بالأمة يعني يقاس عليها بسهولة جدا. يعني حصلت أو حصلت مشاكل، الناس كانت بتعمل إيه؟ يدعون إلى الله، يجأرون إليه، يكثرون العبادة، يقومون الليل، يصومون، يتضرعون إلى الله تبارك وتعالى. ده اللي كان بيتعمل. فإحنا برضو مش عاوزين نطلع من حاجة. والنهاردة مش عارف فتوى بأن تشغيل مكبرات الصوت في المساجد من إيه؟ من الإفساد في الأرض. يعني طب قول بدعه، طب قول اي حاجه يعني كده تكون قريبه شويه، يعني ان اعمال القران بالليل بركه وخير ورحمه، يعني لا يختلف في هذا الامر، يعني لا اشكال فيه، يعني فلا ادري اين المشكله. لكن هي خلاص، هي بقى خلاص هيصه زي ما بيقولوا بقى، خلاص والمساجد بقى ونقفل براحتنا ونطلع نتطوع، نقول حتى سنغلق الى ان، مش نقول طيب يا جماعه ناخد الاحترازات وناخد الاحتياطات وممكن نفتح بس بصوره سهله ولا نزدحم ولا نحدث تكدس. ماشي، مثل هذا ماشي. وانا اقول ان ينبغي ان مساله النظافه اخذ بالاسباب، هذا من الشرع. يعني خذ بالسبب، تنظف، تباعد عن المصاب، لا تصافح، ما فيش مشكله، كل هذا لا اشكال فيه. لكن تعطيل الشعائر امر عظيم يا جماعه، والله امر يخلع القلب. ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. يعني اكتفي بهذا القدر. يعني كان المفترض ان اتكلم معكم في بعض الامور، لكن كما يقال يعني انسحب بساط الوقت، فاقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا. وهذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.